بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآله محمد.
كلامنا في المفاهيم الأولية في تأسيس المعرفة الدينية، بقى عندنا عنوانان إن شاء الله نتعرض لهما قبل شهر رمضان. العنوان الأول نظرية تعدد القراءات في النص الديني، أسسها وموقفنا منها، لأن هذه النظرية من النظريات التي يعتمد عليها الحداثويون الآن كثيرا. إذن عنوان النظرية تعدد القراءات في النص الديني، أسسها وموقفنا منها، وسوف يتبين من خلال البحث ما هو المراد من هذه النظرية وبعض المناقشات مع هذه النظرية، نأخذها عجالا إن شاء الله في هذا الأسبوع والأسبوع القادم، نقسمها على قسمين. الكلام في هذه النظرية سوف يكون في محاور ثلاثة. المحور الأول في مقدمة، وهذه المقدمة نتعرض إليها من خلال بيان نقطتين ونتيجة، والمحور الثاني في تفصيل الكلام شيئا ما عن مراحل تكون هذه النظرية، وفي المرحلة الثالثة نبين خلاصة هذه الأقوال وموقف الشريعة من هذا الكلام ونختم البحث. فعندنا ثلاثة محاور، نبدأ بالمحور الأول وهو الكلام عن مقدمة في المقام. ما هو المراد من هذه النظرية؟ أنا ما أحب أدخل الآن في مصطلحات كثيرة، أقرب المسألة لكم تقريبا فقط. المراد من هذه النظرية التعدد، نظرية تعدد القراءات في النص الديني، يعني أن الآية الرواية تحتمل معاني كثيرة، وهذه المعاني الكثيرة حتى ولو كانت متخالفة، هذه المعاني، لكن كلها يصح نسبتها للآية ونسبتها للرواية على نحو الحق، يعني كلها حق، ما عندنا حق وباطل. فمثلا لما تجيني آية معينة أو رواية معينة تتكلم عن معنى معين، تستطيع أنت أيها المفسر، تستطيع أنت أيها الباحث أيها القارئ أن تستخلص منها عدة معاني وتقول بأن الله وأن المعصوم قد أرادها، كلها جميعا أرادها، حتى ولو كانت هذه المعاني معاني متخالفة. وبالتالي أنت تقول أنا أستند إلى الآية وأنا أقول أستند إلى الآية، وكلانا على حق، وأنت جئت بتفسير وأنا جئت بتفسير آخر مخالف تماما. هذا ما يعبر عنه بتعدد القراءات في النص الديني. زين، في المقدمة حتى لا أطيل، بتبين في البحث، في المقدمة حتى لا أطيل أريد أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، إحنا لو سلمنا أن هناك بحث بهذا الشكل وأن هناك نظرية نحتاج إلى الأخذ والعطاء معها بهذا الشكل، طبعا إحنا نتيجة من الآن ما عدنا ذا الكلام، ما عدنا، عدنا هذه الآية وهذه الرواية الحق فيها واحد وما عداه باطل، الحق فيها واحد. لذلك إحنا مسلكنا يسمى بمسلك المخطئة. وش يعني مسلك المخطئة؟ مسلك المخطئة يعني كل واحد من العلماء المجتهدين إذا خالف الآخر يقول له أنت على خطأ، مو أنا وياك اثنين على صواب، أنت على خطأ، الحق هالشكل، مسلك المخطئة. ما يصير حكم شرعي، ما يصير رواية مفادها حكم شرعي الوجوب ومفادها الحكم الشرعي الاستحباب، اثنينهم ما يصير، إما واجب وإما مستحب. لذلك تلاحظ مثلا الآن في المسائل بين السيد الخوي والسيد السيستاني، بعض المسائل قد يكون عند السيد الخوي واجب، بعض المسائل نفس المسألة عند السيد الخوي مستحب، بعض المسائل السيد الخوي يقول مستحب، وبعض المسائل السيد السيستاني يقول واجب. قد يكون السيد الخوي والسيد السيستاني اعتمدا على رواية واحدة أو على روايات متعددة،
اللي أريد أقوله ما يصير وهذا الحكم هم واجب وهم مستحب، ويا أما واجب يا أما مستحب، لكنك أنت لتفيغ ذمتك قد اتكلت على العالم الفقيه وخليت التقليد، يعني قلدته الأمر، يعني جعلت الأمر في رقبته يوم القيامة. قلدها عالم اطلع منها سالم، ليه؟ عشان العالم تفكر أنت قليل هو. قلدها عالم اطلع منها، هذا إذا لم يستفرغ وسعه في تحصيل الحكم الشرعي يا ويل من الله يوم القيامة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله مو شكل. فإذا أنت والعياذ بالله على حد الكفر، على حد الفسق، إذا أفتيت بأمر لم تكن أهلا للإفتاء فيه، واحد، وإذا كنت أهل لابد أن تستفرغ جميع طاقاتك وجميع وسعك للإفتاء. ما هو كلمة وانتهينا هي القضية أبدا. فإحنا نسمون المخطئة، المخطئة يعني ماذا؟ يعني الحق واحد ترى، الثاني مو صحيح، لكن أنت تعتمد على الفقيه حتى تخلص نفسك، أنت تعتمد على الفقيه حتى تخلص. مثل ما أعاذنا الله وإياكم كما ذكرنا في باب التقليد، إذا واحد عنده مشكلة صحية يروح إلى الطبيب المتخصص، بدل لا يروح إلى زيد وعبيد يروح إلى الطبيب المتخصص حتى يبرئ ذمته في التعامل مع نفسه مع عياله، يروح إلى المتخصص الماهر. لو يقعد في البيت بعد ما يقعد في البيت يقول أنا بما أنه أنا لعله ما أصيب الحق يقعد في البيت، لا، يروح إلى المستشفى، يبذل جهده في الوصول. وهذه واحدة من نكبات بعدنا عن صاحب الزمان عليه السلام، هذه واحدة من آثار على بعدنا. إحنا اللي عندنا مسكنات الحين، مو دواء حقيقي، عندنا مسكنات بعض الأمور، عندنا مسكنات فيها، نعم في بعض الأحكام وكثير ما هي أيضا الشرعية، في بعض الأحكام الشرعية لا ثابتة على ما هي عليه، وأفتى بها جميع الفقهاء ولا عندهم خلاف فيها، الحمد لله رب العالمين ما عندهم خلاف فيها، الحمد لله رب العالمين. لذلك أحد علماءنا أطال الله بقاءه الأستاذ الشيخ الهرندي، سمعت منه في قم أنه قام بعملية استقصاء إلى الأحكام الشرعية من زمان الشيخ الطوسي إلى الآن، قام بعملية استقصاء للأحكام الشرعية. هذا مو صعب بس يحتاج إلى جهد، لأن عندنا إحنا من الكتب التي دونت آراء الفقهاء وجمعتها الكثير، عندنا بعض العلماء قضى عمره يشوف بس أقوال العلماء في مسألة في المسائل، قضى عمره كله، مثل صاحب مفتاح الكرامة. على كل حال حتى لا أطيل، النتيجة يقول جلس سنين في هذا الأمر ووصل إلى هذه النتيجة، أكثر من 90% من المسائل الشرعية من زمن الشيخ الطوسي إلى زمن السيد الخوئي قدس سره محل اتفاق بين الفقهاء، ما عندهم خلاف فيها، أكثر من 90 إلى 95%. شوفوا نسبة عالية، مو نسبة عالية، اتفاق فيها. 5% من المسائل إلى 10% من المسائل هناك اختلاف فيها. الآن تعرفوا بعض صارت في مسائل جديدة، وهذه المسائل الجديدة قد لا تكون داخلة في حساب الشيخ. ويتكلم عن إلى زمن السيد الخوي قدس سره، يقول تقريبا 90% من المسائل محل اتفاق. على كل حال إذن النتيجة الحق واحد مو متعدد، ترى الحق واحد، الحكم الشرعي واحد، لكنه هناك من اجتهد فأصاب وهناك من اجتهد فأخطأ، لكن خطأه هذا الله عز وجل غفر لك فيه وقال لك اعمل به، لأنك اتكأت على عالم، حتى ولو كان في علم الله قد أخطأ، هو المحاسب مو أنت المحاسب. زين، نرجع إلى محل البحث. إذن النتيجة ما عندنا حاجة اسمها تعدد قراءات، عندنا قراءة واحدة، ولكن هناك من يصيب وهناك من يخطئ، هناك من يصيب وهناك من يخطئ. زين، نجي إلى المقدمة. قلنا هناك نقطتان رئيسيتان ونتيجة. على فرض احنا نريد الآن سائر الجماعة في قضية هذا البحث. النقطة الأولى إذا بنفترض في مجال لتعدد القراءات، ذكرنا سابقا أن النص الديني ليس على نحو واحد. النص الديني قد يكون يقيني وضروري، ما شكله؟ قلنا على أن في حال التعارض مع النص الديني وبحث التعارض مع النص الديني، العقل مع النص الديني، أنه قد يكون ضروري وقد يكون ظني، وكذلك مفاد الدليل العقلي قد يكون ضروري ويقيني وقد يكون ظني. إذن النص الديني قد يكون يقيني وقد يكون ظني. يقيني، جبنا المثال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قلنا هذا العرب يتعاملون معه على أنه نص في وجوب الصلاة وبحثوه في محله. قل هو الله أحد، نص في الوحدانية، نص. وقد يكون، لا، ما هو نص، قد يكون ما هو يقين دلالته، قد تكون دلالته دلالة ظنية، قد تكون ضلالته دلالة ظنية. زين، قطعا البحث في تعدد القراءات مو في النص الديني اليقيني يا جماعة، ما يصير. اليقيني الضروري يصير فيه بعد تعدد قراءات، بعد هو يقيني وضروري، مفاده مفاد يقيني ومفاد ضروري. شلون يكون مفاده مفاد يقيني وضروري ونسمح أن يكون هناك فيه تعدد قراءات ونسمح أن يكون فيه أكثر من معنى وكل هذه المعاني معاني صحيحة؟ هذا على خلاف الضرورية وعلى خلاف اليقينية. أنت من تقول أن هذا النص نص يقيني لا يكون قطعا محلا لتعدد القراءات، هذه مسألة مهمة. ولا تقول لي أنت أيضا أن ما يوجد في الدين شيء ثابت. قول من ما يوجد في الدين شيء ثابت؟ إذن هذه النصوص القطعية وهذه النصوص الضرورية التي قال بها العلماء 1000 سنة 1400 سنة لم يختلفوا فيها، شلون الآن أنت جاي تحدث اختلاف وهذا الاختلاف لا يوجد أي أساس له؟ النتيجة تعدد قراءات ما يصير هذا في النص اليقيني والنص الضروري. تعدد قراءات ما يصير في مثل وجوب الصلاة وجوب الصيام. الصلاة واجبة بعد، ما في تشكيك في وجوب الصلاة، ما في تشكيك في وجوب الصيام. هم النصوص من جهة هم أخذناها كابرا عن كابر. أجي الحين أنا أقول لا، الصلاة قد لا تكون واجبة، لذلك هذه الأمور أصلا ليست محلا للتقرير، ثابتة بالضرورة هذه، صحيح أم صحيح؟ إذن هذه الأمور اليقينية هذه ليست محلا لتعدد القراءات قطعا قطعا. إذا بنقول بتعدد القراءات نقولها في ماذا؟ في النص الظني لا في النص اليقيني. النص اليقيني لا يوجد فيه هذه التعددية قطعا. هذه نقطة. النقطة الثانية حتى لا أطيل، هذه تعدد القراءات ليست أمرا مختصا بالدين. حتى في النصوص التاريخية أيضا جاء البحث في تعدد القراءات. النصوص العلمية، النصوص الفلسفية، جاء البحث في تعدد القراءات. أجيب لك مثال الآن. النصوص التاريخية لما تشوف لك نص تاريخي قديم مكتوب بلغة الفراعنة لو مكتوب بلغة صحيح، ويجي لك أهل التاريخ يحاولوا يفككوا هذا النص ويبينوا ما هو المراد من هذا النص، يأتي هذا البحث أيضا على أنه هل يمكن قراءة النص بقراءات متعددة ومختلفة وتكون الدلالة لهذا النص إلى كل هذه القراءات، مو بس النص الديني. ما عليه العقلاء، أنت تعرف أنت ما عليه العقلاء، يبحثون علماء التاريخ وعلماء الآثار في ماذا؟ في الأسس والأصول التي من خلالها يتعاملون مع هذه النصوص التاريخية لمعرفة المراد منها. الآن أنت سامع منهم دول أهل التاريخ يقولون أن هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا وكلا الأمرين صواب، ما يقولوا هذا الكلام، لكن في الدين قالوا ما يقولوا هذا الكلام. النتيجة ماذا؟ النتيجة في النصوص التاريخية، في النصوص العلمية، النصوص العلمية أيضا تقول يحتمل ويحتمل، لكن مو كلاهما صحيح. يحتمل ويحتمل يعني ما أدري ويش هو الصحيح منهم، هذا يحتمل وهذا يحتمل، لكن ما أعلم أين الصحيح من هذين الاحتمالين. صح، هذا الكلام صحيح، أما يحتمل ويحتمل وكلا الاحتمالين صحيح ما يصير، خاصة إذا كان الاحتمالين متخالفين ما يصير. النتيجة أن هذه المشكلة لم تواجه فقط أهل الدين، بل واجهت بقية العلوم أيضا. كيف تعاملوا معها؟ تعاملوا معها، وضعوا أسس لتقييم تلك النصوص ولمعرفة المراد منها للوصول إلى النتيجة. عندهم أسس، عندهم قوانين تبعوها. كذلك الأمر نحن في المجتمع الديني الآن، الحوزات العلمية والحواضر العلمية الدينية كلها تقوم على ذلك، تقوم على وضع أسس وضوابط أولاً قبل الدخول في معرفة النص الديني. لذلك أنت أي واحد تجيب الآية، تجيب الرواية، تقول تعال جيب لي معناها، لو هذا الآية والرواية لمعرفة معناها والبت في معناها تحتاج فعلاً إلى عالم مجتهد. الآية والرواية تحتاج إلى عالم مجتهد، خاصة إذا كانت الآية والرواية تتحدث عن أحكام قانونية وأحكام تشريعية، مو المقام مقام هداية. الهداية الناس كلها مخاطب، قلنا دائما أن القرآن الرواية له جنبتان حتى لا أطيل، جنبة تشريعية وجنبة هداية. نعم تقرأ الآية، تقرأ القرآن تستنير بنور هدايته، لكن لا تقول هذه الآية توجب كذا وتحرم كذا، لا يجوز لك، توجب كذا وتحرم كذا ويستحب كذا ويكره كذا من الآية. دي من وظيفتي، وظيفتك، هذه وظيفة العالم المجتهد. ليش وظيفة العالم المجتهد؟ لأنه يمر بأسس، بقواعد، من خلال هذه الأسس والقواعد تهيئ له معرفة المراد من النص. إذن في الحوزات العلمية، في الحواضر الدينية، سلكوا نفس المسلك الذي سلكه بقية العلماء في بقية الآثار، وهو أنهم اعتمدوا على ضوابط، وهذا ما يسمى عندهم الآن بعلم الفقه، بأصول الفقه. هذه الضوابط والقوانين يعملونها متى؟ يعملونها في التعامل مع النص الديني حتى يصلون إلى المراد من هذا النص الديني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
علي محمد.